حياك في بلادي ويا خليفة الإفلاسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام حياكم الله في هذا اليوم الجديد، حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من حياك في بلادي. كنا نقول بصوت واحد للكل أيضا مستمعينا حياكم في بلادنا وين ما كنتوا. دولة الإمارات تفتح أذرعها وقلوبها لزوار هذا البلد وكل من يعشق دولة الإمارات ويحب نيينا، يا مرحبا وسهلا. نحن هل الإمارات انتكشت في إماراتنا في هذا البرنامج، ندور الإمارات نلفها مرة من شرقها لين غربها، من أولها لين آخرها، من السلع لين الفجيرة. حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة. في البداية تقبلوا تحياتي أخوكم خليفة الفلاسي وفريق العمل اللي بيرافقنا في هذه الحلقة في كشتتنا التراثية السياحية الجميلة في إربوع إمارتنا الحبيبة. وما كنتوا تحبون تشاركونا يا مرحبا وسهلا. أرقام التواصل بيننا وبينكم 0436999950 ورسائل نصية على 4477. يا مرحبا وسهلا. اللي يحب يشاركنا بخبر معلومة يا مرحبا وسهلا، وياكم لين الساعة 8 تري اتصالاتكم أو حتى رسائل نصية نقراها على الهواء يا مرحبا. اليوم بنبدأ هذا الخبر خلال استقباله رئيس وأعضاء المجلس الوطني للتحادي. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في قصر سموه في زعبيل اليوم بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي. استقبل معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيس المجلس الوطني للاتحادي وأعضاء المجلس اللي جاءوا للاستناس بتوجيهات سموه اللي ترسم لهم خارطة طريق لتمكين المجلس الوطني للاتحادي من أداء رسالته الوطنية النبيلة على أكمل وجه خدمة للوطن والمواطن. رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم برئيسة وأعضاء المجلس وهنأهم على فوزهم بعضوية المجلس الوطني للاتحادي اللي وصف سموه بالمؤسسة الوطنية الممثلة للشعب وتحظى بدعم القيادة الرشيدة من أجل تفعيل دور المجلس في ترسيخ مفهوم العمل الوطني المخلص اللي يصب في خدمة الناس والمجتمع والبحث عن القضايا الوطنية اللي تهم المواطنين وتلامس حياتهم الاجتماعية والتعليمية والصحية والإنسانية وكل أمورهم ذات الصلة بتوفير العيش الكريم وإسعاد كل مواطن ومواطنة على مساحة أرض دولتنا الحبيبة العزيزة. هذه من أهم الأخبار اللي في حلقتنا لهذا اليوم. مثل ما قلنا استقبلهم صاحب السمو الشيخ محمد وهنأهم وأيضا يعني يعطيهم النصائح والإرشادات والتوجيهات في سبيل إسعاد مثل ما قلنا العيش الكريم وإسعاد كل مواطن ومواطنة في دولتنا الحبيبة. يحرص صاحب السمو الشيخ محمد على مثل هذه اللقاءات ويحرص على الدعم، يعني هذا المجلس الوطني للاتحادي هذه الأعضاء الجدد دائما يحرص على دعمهم وأيضا توجيهاته الدائمة لهم بتيسير أمور الناس بالتسهيل عليهم بمتابعة أمورهم. أيضا قال سموه مخاطبا محدثيه: نحن نضع على رأس سلم أولوياتنا الإنسان ونعمل على إسعاده بكل الوسائل الممكنة واللازمة. لهذا أطلب منكم أخواني وأخواتي أن تتعاونوا مع الحكومة وتتلمسوا احتياجات المواطنين وتنقلوها إلى القيادة والحكومة، ونحن على استعداد تام لسماع وجهات نظركم وأخذ آراءكم وأفكاركم بعين الرضا والاعتبار ما دامت تهدف إلى خدمة وطننا الغالي وإسعاد أبناء وبنات شعبنا الأوفياء. فأنتم همزة الوصل بين الحكومة والشعب، وعليكم أن تتعلموا من تجارب الآخرين ممن سبقوكم في ميادين العمل الوطني الميداني وأيضا في هذه الحياة. من يتعلم كل يوم شيء أو أمر جديد يفيده شخصيا ويفيد بلده ومجتمعه، وأنا شخصيا لا أشعر بالراحة إذا لم أكتشف كل يوم أمر جديد كي أتعلمه وأفهمه وأفيد بوطني وأسعد شعبي، ختم سموه متمنيا لرئيسة وأعضاء المجلس النجاح والتوفيق في تحمل مسؤولياتهم بإخلاص وكفاءة وشفافية. هذه من يعني مثل ما نقول لقاءات اللي يحرص صاحب السمو الشيخ محمد على الالتقاء بأبنائه وأخوانه المواطنين وتلمس احتياجاتهم وأيضا إرشاداته وتعليماته بأن يسهلون أمور المواطنين ومثل ما قلنا العيش الكريم وأسعاد المواطنين على أرض دولتنا الحبيبة. مستمرين وياكم مستمعينا الكرام في حلقتنا لهذا اليوم، نبدأ في الكشتة. الكشتة اليوم الخبر هذا يقول المغامرة رغم متاعبها وشقاها فهي تعتبر يعني لبعض الأشخاص في غاية المتعة والاكتشاف والاستكشاف، وهي تحت يعني نحت للذكريات الغاوية للمكان اللي بتزوره أو تكتشفه وللحياة بشكل عام. نقول لكم هاي القصة شوية على السريع من ماينز، وهي عاصمة وأكبر مدن ولاية رايتلاند في جنوب غرب ألمانيا. وصل الرحالة وهو يسوق سيارته اللي حولها لبيت متنقل إلى مدينة العين، نعطيكم التفاصيل، في رحلته اللي يلف خلالها عدد من الدول الأوروبية والأسيوية والأفريقية. هذا الشخص اسمه باتشوك في ألماني، بدأ مسيرته إلى العين بدأت في الأول من أكتوبر شهر 10 من السنة اللي مضت، شهر 10 الماضي، من هذه المنطقة اللي هي ماينز في تحرك في ألمانيا إلى فرانكفورت، وبعدين تحرك إلى سويسرا، وبعدين إلى المجر ورومانيا وتركيا، بعدين إلى إيران، وبعدين وصل الشارجة، وصل وهو يدخل في هذه الجولة الاستكشافية إلى العين. خبرنا أن الرحلة استغرقت 10 أسابيع، قطع خلالها 50,000 كيلومتر. يؤكد هذا الرحال الألماني أهمية تعرف الشعوب بعضها على بعض والعيش بمحبة وتعاون وسلام، مشير إلى أن السياسة أفقدت البشرية هذه المتعة، كما أنه لمس الترحيب من أبناء الإمارات وأيضا حسن الضيافة مما يعكس طيبتهم وحسن معشرهم، لافتا إلى أن رحلته كانت ممتعة ومفيدة جدا رغم طولها، فقد سمحت له بالتجول بين المدن والقرى والصحاري وأيضا الصحارى والغابات في دول العالم اللي مر بها، مؤكدا أن الاكتشاف يعني عنده هذه الرغبة لاكتشاف الجديد من العادات والناس والأماكن والثقافات. وقال أحب الرحلات خاصة إلى البلدان البعيدة رغم أنه ما ينطوي على بعض ذاك من مغامرات فيها خطورة في الحقيقة وليست مجاملة. قال أحب الإمارات بوجه عام لكن أعشق العين. هذا الألماني باين عليه عيناوي صح؟ يقول أعشق العين وأشعر بأنها وطني الثاني، فهي لها خصوصيتها، أسرتني هذه المدينة حتى أصبحت بسببها بدويا. هذا كلامه. أحب ثقافة البادية وفي داخلي أشعر أن سيارتي التي أقودها وأتنقل بها من مكان لآخر هي بمثابة ناقة، ناقتي اعتمدت من خلالها على الترحال كما هم البدو في هذه البلاد قديما، ففي سيارتي مكان نومي ومطبخي وكل ما يلزمني للحياة بأمانة. يقول لقد أحببت العين وهلها من أعماق قلبي. ونحن نضم صوتنا ونقول أمنوا ما يعشق العين دار الزين. وحول الرحلة والتحديات والمصاعب اللي واجهها أشار إلى أن الرحلة سهلة، لكن بعض المشاكل اللي واجهتها أهمها كانت في رومانيا حيث كانت الأمطار غزيرة وعلقت السيارة في الوحل، وحضر بعض المواطنين من هذه البلاد اللي هي رومانيا لمساعدتي، وعندما بدأوا في دفع السيارة شاهدت يعني فؤوس وهاي الأمور كلها اللي هم يستخدمونها يمكن هم في مجال الغابات، مما دفعني عن السؤال حول أهمية وما يقوم بقطع الأشجار في المنطقة، لكنهم نفوا ذلك وقالوا أنهم يستخدمونها لمواجهة الذئاب بالمنطقة. زين، ما جعل الخوف يتسرب إلى داخلي وحمدت الله على وجودهم وخرجت من المكان بسرعة لمواصلة الرحلة. أضاف قطعت نصف الرحلة بوصولي إلى العين، لافتا إلى أنه سيواصل الرحلة إلى سلطنة عمان الشقيقة وسيقيم فيها شهر ثم يعود إلى دبي والتي سينطلق منها بحرا إلى كينيا ليقود سيارته هناك متوجها إلى جنوب أفريقيا، يعود بعدها إلى ألمانيا مشيرا إلى أنه سيكمل النصف الثاني برفقة زوجته اللي ينتظرها في العين لمواصلة الرحلة بعد قدومها. يا سلام عليك، ما في حيلة. حياكم الله مستمعينا الكرام، هذه قصة جميلة من أحد يعني رحالة في هذا العصر في هذا الوقت. الحين يوم تقول حق واحد بنسير بالسيارة مثلا من بلاد البلاد، يقولك 1000 كيلو 2000 كيلو، هذا قطع 50,000 كيلو، من ثقافة لين ثقافة، من حضارة لين حضارة، من بلاد لين بلاد، يتعرف على ثقافاتهم وعلى ثقافة هاي الشعوب، على حضاراتهم، يتعرف على أطباعهم، على عاداتهم وتقاليدهم. هو من وين؟ من ألمانيا، من الدول اللي عددناها لكم، استانس في دولة الإمارات وفي مدينة العين، يقول أحس أنها نفس بلادي. هو هناك ساكن في البر ويحس أن السيارة، تخيل سيارتي، يقول سيارتي فيها كل شيء، تخيل السيارة اللي تنقل هذا الشخص وبمفرده وفي هذه الرحلة الطويلة، لكن الاستفادة كبيرة. نحن أيضا مستمعين الكرام في حلقتنا لهذا اليوم في كشتة تراثية في الإمارات الجميلة، لكن فاصل بنظهر فاصل وبنرجع نكمل وياكم ونرحب تواصلكم ويانا بنظهر فاصل، ما بنبطي فيه عليكم، دايما نقولكم خلكم مع الأولى.
حياك في بلادي.
الأولى 107.4. الأولى 107.4.
الكشتة. الكشتة.
سوق الشناصية في الشارجة، ملتقى التجار وأقدم الأسواق التقليدية في الشارجة وأكثرها حضوراً في ذاكرة أهل المدينة وزوارها، وكانت وجهة لزوار الإمارة اللي يجون عن طريق البحر في فترة الخمسينات، وكانت تتمتع بمكانة تاريخية عريقة لين تصدع المبنى وتهدم بسبب النهضة العمرانية في المنطقة وانتقل النشاط للأسواق الجريبة منها. كان سوق الشناصية التاريخي واللي يربط سوق العرصة في منطقة المريجة بسوق الشيخ صقر بن محمد القاسمي في منطقة الشويهين، مكان يتبادل فيه التجار بضايعهم ويشتري فيه الناس احتياجاتهم، وتم خلال منتصف القرن الماضي وجهة رئيسية للتسوق في قلب الشارجة القديمة، وتم إعادة بنائها من جديد علشان تعطي نوع من الحيوية والنشاط على هاي المنطقة اللي تحتوي على الكثير من المعالم والأماكن التاريخية والأثرية. وحرصت هيئة الشارجة للاستثمار والتطوير شروق على المحافظة على شكل السوق الجديد اللي يمثل في تصميمه الشكل المعماري للسوق القديم اللي لين الحين صورته محفورة في أذهان الأباء والأجداد، علشان ينضاف للأسواق التقليدية في الشارجة ويعزز النشاط التجاري والحركة السياحية في هالبقعة. وتم إعطاء الأولوية لتأجير مرافق السوق لرجال الأعمال الإماراتيين الشباب من أجل المحافظة على الهوية الوطنية للأجيال القادمة، وتكون البضايع تراثية وتقليدية والعطور اللي تحمل عبق الماضي الغاوي. ويمتد سوق الشناصية على مساحة 5900 متر مربع، وتحتوي على 17 محل تجاري متنوع واللي تشمل الحرف اليدوية والأزياء الإماراتية والمسابيح والحلويات التقليدية، ويحتوي السوق على متجر أشياء اللي يقدم مجموعة من البضايع من الأثاث والحلي والمقتنيات والقطع ذات الطابع المعاصر والتصاميم المبدعة، إضافة إلى مالح الدار اللي يقدم المنتجات العربية مثل السمن العربي والسحناه اللي هو مسحوق السمك المجفف والأشار وهو نوع من المخللات الخليجية ويتيح تغليف عصري مميز ويوفر السوق بعد الناملت ومتنوع النكهات وهو مشروب غازي عرفه أهل الإمارات في السبعينات. سوق الشناصية سوق يستحق الزيارة وفيه أشياء متنوعة من التراث، وفريق عمل حياك في بلادي زار المنطقة يوم كانوا يشتغلون على تجديد السوق، والحين عقب ما اكتمل يبال زيارة ونقل تقرير من موقع الحدث وحياكم الله ويانا.
الكشتة
حياكم الله مستمعين الكرام، ردينا لكم من عقب هذا الفاصل وسوق الشناصية في الشارجة، بعدنا في الشارجة وفي هذه الكشتة التراثية بديناها في إماراتنا الحبيبة، ومثل ما قلنا هذه الأخبار اللي موجودة عندنا خذنا في البداية عن العين هذا الرحالة وزيارته للعين، ومثل ما نقول استانس في هذه المدينة الجميلة، والحين خذنا هذا التقرير اللي في شارجة عاصمة الابتسامة عاصمة الثقافة تكشت في الإمارات، ووديكم شوية أبعد، يلا نسير وياكم مستمعين الكرام في هذه الكشتة في الإمارات، نسير غياثي. الخبر يقول حمدان بن زايد يزور مواطنين في غياثي، هذه زيارات الجميلة ما بين المسؤولين والقادة وأصحاب سمو الشيوخ وأيضا الشيوخ الكرام للمواطنين والتلمس احتياجاتهم ويعني يطمنون عليهم ويشوفون إذا في أمور يعني يساعدونهم فيها ما يقصرون فيها، وهذه من الزيارات الجميلة، يعني الصورة موجودة سمو الشيخ حمدان بن زايد والمواطنين اللي موجودين في غياثي. الخبر يقول مستمعينا الكرام زار سمو الشيخ حمدان بن زايد أن هي ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية كل من حد مطر صالح المزروعي ومحمد عشير علي المزروعي وذلك بمنزليهما في مدينة غياثي بالمنطقة الغربية، ورحب المواطنان وأفراد أسرتهما والأقارب بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وأعرب عن سعادتهم بتشريف سموه لهم، وأشاد بالحرص الكبير اللي توليه القيادة الحكيمة للتواصل مع أبناء الوطن والالتقاء بهم ومشاركتهم مناسباتهم المختلفة. تبادل سموه والحضور لحديث الودية اللي تعكس حرص القيادة الحكيمة على التواصل مع المواطنين وتلمس احتياجاتهم في علاقة حميمة تؤكد عمق الروابط اللي تجمع القيادة بالشعب. رافق سموه خلال زيارتين محمد حمد المزروعي وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية وسلطان من خلفان الرميثي مدير مكتب سمو ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية. هذه من الزيارات الجميلة اللي كنا نفرح بها وما أكثرها في دولة الإمارات العربية المتحدة. في هذه الرحلة مستمعين الكرام بعدنا نحن وين في الغربية؟ في بعدنا في أبوظبي عاصمة دولة الإمارات الحبيبة، نشوف الاندبندنت شو كتبت عن أبوظبي. وصفت صحيفة الاندبندنت العاصمة أبوظبي بأنها جنة مشمسة على الأرض، وهي الملاذ من برد الشتاء في الغرب. الحين عندهم ثلوج وعندهم يعني حتى الطيارة يرشونها بهذه المادة عشان يخوز عنها الثلج تبدأ تطير. هذه حركة المطارات، البلاد كلها بيضة مرة في أوروبا، نحن ما نبه هذه الأجواء. يقولون عنها بأنها جنة مشمسة على الأرض، وهي الملاذ من برد الشتاء في الغرب بما حباها الله من شواطئ ومناظر طبيعية خلابة ومناخ ثقافي غني، وأهم المساجد وأكبرها في الإمارات موجود فيها، إضافة إلى احتضانها أحد أبرز النشاطات الرياضية العالمية سباق جائزة الاتحاد للطيران اللي هي الفورمولا 1. تتميز شواطئ أبوظبي بشمسها المشرقة في طول العام تقريبا واللي تتناغم مع رمالها الجميلة الذهبية الناعمة، وهي مثل ما مكتوب الخبر هني وهي تداعب الأمواج الخفيفة في مشهد لا مثيل له للراحة والهدوء والسكينة. هذا على مستوى دولة الإمارات، أيضا إن كان بتكون من أبوظبي لين الفجير الشواطئ ما شاء الله جميلة وحلوة ومثل ما أقول مفتوحة للكل بكل ما تقدمه للزوار من خدمات. وأطلقت الصحيفة على أبوظبي اسم جنة المسافرين والسائحين، حيث تمكنهم من متابعة يعني السلاحف الصغيرة حتى هي في المحميات. تتدفق إلى الشاطئ لتضع بيضها بسلام بين شهري إبريل ويوليو من العام. وقالت صحيفة بريطانية إن جزيرة السعديات جنة أخرى مصغرة في أبوظبي، وهي إحدى المفاجآت اللي قابلها السائح في رحلته من دبي، اللي تسخر بالأبراج الشاهقة ومجمعات التجارية الجميلة، وهذه الخضرة الناظرة اللي تسعد الزائر في رحلته من دبي إلى أبوظبي. وقالت الصحيفة إن العاصمة يعني ليست مكانا يوفر فيتامين دي مع أشعة الشمس الساطعة، بس يعني فقط، وإنما هي مدينة تعيش نمط الحياة العصرية في أكثر من وجه. فوراء هذه المناظر الخلابة والشواطئ المشمسة هناك سباقات الفورميلا 1 والمدن الترفيهية والحدائق الجميلة وغيرها من المسابقات والمهرجانات التي تقام سنويا. ويقصد الكبار والصغار في مدينة السباقات والألعاب بقية أوقات العام للاستمتاع بوسائل الترفيه العديدة. ولم تنسى أبوظبي المناخ الثقافي الغني، حيث تتبنى المدينة متحفي اللوفر وغوغنهام في المنطقة الثقافية على جزيرة السعديات، ومن المتوقع افتتاحهم قريبا. وقد يتمثل اللي فوه القرن القادم 21 بجلاء في أبوظبي، لكن التاريخ لا يزال متمثلا أيضا فيها في أماكن مثل قرية التراث، وهي متحف وصور من حياة القرية القديمة من ماضي هذه البلاد، تعطي فكرة واضحة عن تاريخ المدينة القديم وكيف عاش سكانها منذ آلاف السنين. وتقع ضمن الإمارة مدينة العين، ردينا مرة ثانية للعين الجميلة، وهي واحة وفيها من التراث ما فيها من القلاع والقصور والحصون، وكانت هيئة اليونسكو أعلنتها مدينة عالمية للتراث القديم. ومن أجل التسوق لا تخلو أبوظبي من مراكز التسوق، يعني حتى في الجزر اللي موجودة الحين فيها مراكز جميلة، فضلا عن الأسواق الأخرى المنتشرة والمفتوحة، ويمكن التسوق وشراء أي شيء فيها من المجوهرات والملابس والإلكترونيات وغيرها. في هذا الجانب انفصلين، لكن نحن نختصر هذا كله، وحتى ذاكرين التفاصيل، هاي 50 نوع من التمور اللي تشتهر فيها أبوظبي. حد منا فكر يسأل عن 10 أنواع على الأقل من هذه التمور؟ الأجانب يسألون وعددوا 50 نوع منها. ولكي تستمتع بوجبتك الخفيفة وبالمشي بعدها، تجد الكورنيش اللي يمتد لمسافة 8 كيلومتر لترى وأنت تسير عليه خط الأفق المكون من ناطحات السحاب وقباب فندق قصر الإمارات الشهير. وإضافة إلى هذا كله، تجد مسجد الشيخ زايد الكبير، التحفة المعمارية الهندسية الجمالية الأكبر في الإمارات والمنطقة. هذا التفصيل مستمعينا منو اللي انفصل ان هذه الصحيفة البريطانية. نقدر نحن نوصف بلادنا يوم نرمس على البلاد يقولون أنتوا تبالغون أو أنتوا تقولون أشياء يعني أكثر من اللي تستحقها. هذا الكلام تقرير عبر هذه اللي هي الصحيفة، صحيفة الاندبندت البريطانية، تتكلم عن عاصمة دولة الإمارات أبوظبي. هذه التفاصيل كلها في العاصمة الغالية، فما بالك في الإمارات كلها. في هذه الكشتة التراثية نحن متعودين أن نظهر وياكم من الساعة 6 لين الساعة 8 كشتة، وفي الإمارات بطولها وبعرضها في مدنها وفي قراها في شواطئها في جبالها في كل مكان وياكم، ووديكم في هذه الكشتة التراثية. ونتمنى أيضا تتواصلون ويانا مستمعينا الكرام في حلقتنا هذه وغيرها من حلقاتنا في حياك في بلادي، وأيضا برامجنا ما بين البحر والبر، ما بين الشعر والقصيد وغيره في إذاعة الأولى، إذاعتكم منكم وفيكم. إذا عدنا وقت خلنا نوديهم راس الخيمة عوافي. عدنا وقت مخرجنا؟ المخرج يقول عدنا وقت؟ لا، بعدنا ترينا، نحن خذناكم الحين من العاصمة الغالية بنوديكم عوافي، لكن فاصل ورادي لكم. دائما نقولكم خلكم مع الأولى.
حياك في بلادي.
الأولى منكم وفيكم.
مئة وسبعة فاصل أربعة. غينة
حياكم الله مستمعين الكرام، ردينا من عقب هذا الفاصل ونرحب بتواصلكم ويانا عبر أثير إذاعة الأولى في حياك في بلادي. عدنا في هذه الفقرة فقرة غينة، بيكونون إن شاء الله ويانا ضيوف نرمس وياهم عن في طبعا عندهم الفعالية، بناخذ تفاصيلها، لكن الفعالية فيها يعني مسماها سفينة نوح، هذا المسمى بنعرف تفاصيله من خلال ضيفنا اللي بيكون ويانا. خبرنا شو سالفة سفينة نوح، حياكم الله. مثل ما قلنا وين ما كنتوا نذكركم بأرقام التواصل، أرقام التواصل بيننا وبينكم 04-36-99-950، رسائل نصية على 4-4-7-7، اتصالات ودو، أيضا مواقع التواصل الاجتماعي آت الأولى FM. اللي يبغي يتابع البرامج اللي طافته في هذا اليوم والأيام الثانية يدخل موقع إذاعة الأولى، يكتب الأولى إذاعة الأولى أو يكتب الأولى راديو، يطلع الموقع، يدخل على الأرشيف، يشوف الحلقات السابقة من هذا البرنامج وغيره من برامج إذاعة الأولى. حياكم الله في هذا اليوم، في هذه الكشتة التراثية، في هذه الكشتة السياحية. عندنا ضيف على الخط؟ لا، بعدنا حاضرين، ناخذ الضيف يوم بيكون ويانا جاهز يعطينا تفاصيل سفينة نوح. لين ما يكون الضيف ويانا على الخط خلنا شوي ناخذ التفاصيل. بعدنا نحن في الشارجة، لكن والفعالية بتكون في الشارجة، لكن الأخبار اللي أتي في كل مكان ما شاء الله، والفعاليات اللي موجودة في دولة الإمارات ما نقدر نحصرها نحن في يوم يومين ثلاث، ما نقدر أيضا نحصيها، فعشان شي كل حلقة أني بلكم هذه الأخبار اللي موجودة وتستحق الزيارة في دولة الإمارات العربية المتحدة. الخبر يقول استقطبت 1.5 مليون زائر خلال العام الماضي، يعني 1.5 مليون زائر، ألعاب لذوي الإعاقة ومكتبات على شواطئ أبوظبي. يقول الخبر تعتزم بلدية مدينة أبوظبي تنفيذ خطط تطويرية للشواطئ العام هذا، تشمل إضافة ألعاب خاصة للأطفال من ذوي الإعاقة وتوفير مكتبات شاطئية بشاطئ البطين ووضع بوابة إلكترونية بمدخل شاطئ السيدات، فيما أنجزت البلدية مجموعة من الخدمات لمرتادي الشواطئ الفترة الماضية، من أبرزها توفير خدمات الكراسي شوفوا الكراسي العائمة لذوي الإعاقة، جزاهم الله خير في هذا الجانب. حتفكر كيف ينزل المعاق للبحر يتمتع بهذه الأجواء الجميلة، لو نحين شوي برد لكن الفترة مثلا صباحية أو حتى بداية الشتاء، كيف يسبح كيف ينزل، فكروا فيها. يقول لك توفير خدمات الكراسي العائمة لذوي الإعاقة، أخواننا وهنا جزاهم الله خير. وكشف تقرير إحصائي من البلدية أن شواطئ المدينة استقطبت خلال العام الماضي 1,517,542 زائر، منهم 1,200,000 زائر في شاطئ الكورنيش و 327,807 زائرين في شاطئ البطين، فيما استقبل شاطئ السيدات 34,804 من الزائرين. أيضا احتضنت شواطئ أبوظبي العديد من الفعاليات الصحية التثقيفية الرياضية المجتمعية وغيرها على مدار العام، وأنجزت البلدية تركيب نظام عالمي حديث لإحصاء أعداد مرتادي شاطئ السباحة على كورنيش أبوظبي، وجاء في هذا البرنامج الإحصائي بهدف تطوير الخدمات المقدمة والمرافق العامة والبنية التحتية بناء على معطيات نظام الإحصاء، وما يتطابق مع استراتيجية النظام البلدي وأهدافه الرامية إلى تقديم أرقى الخدمات في المرافق الترفيهية. تستمر البيانات الإحصائية الصادرة عن نظام الإحصاء الإلكتروني البيانات الإحصائية الصادرة عن نظام الإحصاء الإلكتروني توظيفها في تشكيل قاعدة بيانات متجددة وقادرة على دعم أصحاب القرار فيما يتعلق بتطوير مرافق الشاطئ والارتقاء بالخدمات العامة، وهما يتقاطع مع أهداف البلدية ورسالتها الساعية إلى تقديم أرقى الخدمات العصرية في بيئة صحية وآمنة، وكذلك الاستمرار في تطوير الشاطئ بما يتلائم مع الارتفاع المستمر بإعداد المرتادين على مدار فصول السنة. فقرة غينة جاهز، الضيف جاهز، الضيف جاهز يقولوا لي. حياكم الله مستمعين الكرام، نتواصل ناخذ تفاصيل سفينة نوح طبعا برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارجة. تحتفل جمعية الإمارات للفنون التشكيلية بافتتاح فعالية الدورة 34 من المعرض السنوي لجمعية الإمارات للفنون التشكيلية سفينة نوح، اليوم بيكون في الساعة 6:30 بمتحف الشارجة للفنون الكائن في منطقة قلب الشارجة، وما أحلى الشارجة وقلب الشارجة. ناصر عبد الله رئيس جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، السلام عليكم أستاذ ناصر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
مساك الله بالخير.
مساك الله بالنور والسرور، حياك الله،
قواكم الله وجزاكم الله خير وفي ميزان حسناتكم.
الله يبارك فيك، ما تقصر.
مجهود كبير وضخم، اليوم بنرمس وياك عن تفاصيل مؤتمر الصحفي، عن تفاصيل سفينة نوح الفن التشكيلي. خبرنا اللي تبى تخبرنا، الميكروفون عندك عبر أثير إذاعة الأولى، هي إحدى مبادرات مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الله يبارك فيك، أول شيء أشكركم على هذه الاستضافة. قبل شوي كنا في مراسم افتتاح هذا المعرض حقيقة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو مجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور الشيخ سلطان بن محمد القاسمي ولي عهد إمارة الشارقة. سفينة نوح هي عبارة عن معرض جمعية الإمارات للفنون التشكيلية السنوي اللي يمتد مع إطلاق أو بدأ مع بداية إطلاق الجمعية في 1980 واستمر إلى هذا اليوم. يعتبر هذا المعرض يمكن من أقدم المعارض اللي موجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة، واستمرارية دائما تدل على استمرارية الحركة ونشاط الحركة في دولة الإمارات العربية المتحدة. تجربة سفينة نوح أو عنوان سفينة نوح هو عنوان هذا المعرض في الدورة الحالية، اختاره لنا الفنان والقيم على المعرض، الفنان والكاتب والشاعر محمد المزروعي.
نعم.
محمد المزروعي كان يتأمل من خلال هذا المعرض أن نستعرض قصة سفينة نوح وربطها بدولة الإمارات العربية المتحدة وما تحمله من قصص أو ما تحمله من تعايش في مختلف الكائنات والبشر اللي كانوا موجودين على هذه السفينة.
نعم.
وتمثيل هذه السفينة بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة اللي تجمع أكثر من 200 جنسية.
نعم.
تتنوع فيها الثقافات والأفكار والأديان، هذه كلها تتجمع في مكان واحد، هي فعلا مقاربة أو مقارنة بين القصة أو قصة سفينة نوح وتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة. تم تلخيص أو ترجمة بعض القصص وبعض الأساطير والربط الحالي مع تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال 42 فنان تشكيلي قاموا بترجمة هذه الأفكار إلى أعمال فنية سيتم عرضها في متحف الشارقة للفنون، بالإضافة إلى جزء بسيط من هذا المعرض اللي سيقام لأول مرة في إمارة أبوظبي في منارة السعديات.
نعم.
أيضا هذا نعم. هذا الجزء أيضا راح تحت رعاية كريم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي.
نعم.
الراعي الحركة التشكيلية حقيقة في دولة الإمارات منذ نشأتها في ثمانينات هذا القرن، حتى يمكن قبل هذه المرحلة بكثير.
نعم، خبرنا عن التفاعل، خبرنا عن الفئة الموجودة الحين، خبرنا شوي كأنك تعطينا صورة عن الموقع هذا، وإذا بتوجه أيضا رسالة عبر أثير إذاعة الأولى.
حقيقة مثل ما قلت المعرض يجمع 42 فنان من دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل أساسي، ومجموعة مختلفة من الفنانين والتجارب اللي تم استعراضها من خلال هذا المعرض. عندنا فنانين من بريطانيا، من أمريكا، من كوريا، من الهند، من إيطاليا. يمكن مجموعة التجارب هذه أصلا بطبيعتها تمثل تلخيص لمجتمع دولة الإمارات أو تمثيل الواقعي لسفينة نوح، القصة اللي بانين عليها فكرة هذا المعرض. عندنا أيضا مجموعة من التجارب من خلال مؤسسات ثقافية ومؤسسات تعليمية شاركت معنا. عندنا مجموعة من الطلاب اللي مشاركين معنا من جامعة نيويورك في أبوظبي، تجربتهم في إنتاج مشروع دراسي كان مقارب إلى فكرة سفينة نوح فتم تبنيه وعرضه من خلال هذا المعرض، بالإضافة إلى مشاركة نادي السينما في جامعة نيويورك أيضا في أبو ظبي، وهو نادي اجتماعي مهتم بجانب السينما. استعرض تجربة أيضا أو مشروع كان واشتغلوا عليه مجموعة من الطلاب الموجودين في هذه الأكاديمية، تم استعراضها وعرضها من خلال هذا المعرض. تم استعراض أيضا مجموعة
صوت الضيف فصل، لا موجود، نعم قطع الاتصال بيننا وبين الضيف. مستمعينا الكرام متواصلين، والتفاصيل هذه نعم الأستاذ ناصر عبد الله بنرجع إن شاء الله، فريق العمل إن شاء الله بيتواصل بناخذه، لكن عندنا حين فاصل ونكمل خبر
عدنا.
نعم نعم بنطلع فاصل وبنرجع وبيكون إن شاء الله ويانا الضيف في حلقتنا لهذا اليوم الأستاذ ناصر عبد الله. مستمعينا الكرام فاصل، ودائما قبل الفاصل نقولكم خلكم مع الأولى.
حياك في بلادي. الأولى 107.4 صدى الماضي وصوت الحاضر على الأولى.
راح أثر شفني من الحال من سليك القلم تدريه مفرانا.
الأولى منكم وفيكم غين.
حياكم الله مستمعينا الكرام، ردينا من عقب هذا الفاصل وكانوا ويانا مثل ما قلنا قبل أن نظهر الفاصل الأستاذ ناصر عبد الله. كنا نرمس عن هذه الفعالية، نعيدها مرة ثانية للي انضمنا الحين ويسمعنا، طبعا برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تحت في الجمعية الإمارات للفنون التشكيلية، بافتتاح فعالية الدورة 34 من المعرض السنوي لجمعية الإمارات للفنون التشكيلية تحت مسمى سفينة نوح، اليوم طبعا الساعة 6:30 المساء بمتحف الشارجة للفنون الكائن في منطقة قلب الشارجة. كان ويانا الأستاذ ناصر عبد الله رئيس جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، انقطع الخط لكن الأستاذ ناصر موجود ويانا.
معكم.
الله يسلمك.
حياك حياك الله.
فالكلام كان عندك، يمكن جزء من الكلام ما قلته فلو تعيد طال عمرك تفضل.
الله يبارك فيك. يمكن كنا نتكلم في نقطة العرض مجموعة من المخطوطات للكاتب والشاعر الراحل أحمد راشد الثاني الله يرحمه. أحمد راشد الثاني كان غزير الإنتاج وكان له كمية كبيرة من المخطوطات والدراسات والأبحاث والقصائد اللي كتبها وجمعها في مجموعة كتب، لكن للأسف لم يتم نشر هذه، أو الله يرحمه توفى قبل ما يكمل نشر هذه المخطوطات. هذه المخطوطات هي عبارة عن مقتنيات لدار الكتب الوطنية في إمارة أبوظبي. تم عرض جزء من هذه المخطوطات على اعتبار أحمد راشد الثاني كان يكتب وفي نفس الوقت يحط بعض الرسومات البسيطة اللي كان مصاحبة لهذه الكتابات الخاصة فيه. فكان من الجيد أو من المهم عرض هذه التجارب أو عرض هذه المخطوطات على أمل أن يتم نشرها في وقت قريب إن شاء الله من خلال دار الكتب الوطنية في أبو ظبي. ويمكن آخر نقطة بتكلم عنها هي المشاركة القيمة واستعراض لتجربة مملكة البحرين الشقيقة من خلال 3 فنانين مشاركين في هذا المعرض من مختلف الأجيال، على رأس من الفنان الكبير الأستاذ محمد عبد الله المحرقي اللي قدم مجموعة من التجارب اللي فعلا كانت تعبر عن مراحل تاريخية من تجربة الحركة التشكيلية في مملكة البحرين من بداية السبعينات إلى وقتنا الحالي، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الفنانين من مختلف الأجيال جمعنا من خلالها ملخص لتجربة مملكة البحرين في العمل التشكيلي الممتد على مدى تاريخ هذه المملكة الشقيقة. يمكن هذا آخر تفصيل مهم بالنسبة للمعرض، ما أعرف إذا في أي
لا لا في تفاصيل بناخذها عن طال عمرك. ناخذ عن
الله يبارك
ناخذ عن الفعالية تاريخها ولين متى بتكون وتفاصيلها هذه.
الله يبارك فيك. الافتتاح طبعا كان اليوم برعاية صاحب اسمه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو مجلس الأعلى حاكم الشارقة، وافتتح صاحب السمو ولي عهد إمارة الشارقة، وسيكون في افتتاح آخر إن شاء الله غدا في إمارة أبو ظبي في منارة السعدية. وراح يمتد المعرض إن شاء الله إلى شهر مارس، يعني راح يمتد إلى في فترة كافية، وأعتقد بيكون ممتد إلى فترة كافية أن أكبر عدد من الزوار ممكن يستفيدون ويطلعون على هذه التجارب اللي معروضة في هذا المعرض.
صحيح، الفترة طويلة لكن الأجواء عندنا جميلة لين شهر مارس. أيضا الإمكان عندكم هناك في الشارجة مفتوح وزيارة حلوة الاستمتاع. هذه دعوة يعني نوجهها عبر أثير إذاعة الأولى للناس يعني بشكل عام والمهتمين في هذا المجال بشكل خاص أن يزورون هذا المعرض سواء في الشارجة أو حتى في عاصمتنا الحبيبة أبوظبي للاطلاع على هذا الفن الجميل. والفكرة أيضا جميلة، الله يوفقكم إن شاء الله. والدعم اللي تحظوه من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الله يحفظه ويطول بعمره أبو محمد وأيضا ولي عهده الكريم في هذا المجال، دعم جميل يعني ما شاء الله عليه، يحرص أن يكون متواجد ويتابع التفاصيل، أدق التفاصيل يوقف عليها بنفسه هذا الإنسان. نحن ندعي له بطولة العمر والصحة والعافية إن شاء الله.
آمين يا رب.
مشكور، نحن نشكرك على هذا التواصل أستاذ ناصر.
الله يبارك فيك.
وإن شاء الله خلال الفترة الجاية، لأن الفترة عندكم طويلة، فأكيد إن شاء الله بيجمعنا لقاء ثاني نشوف التفاعل، نشوف الحضور، نشوف جديدكم في هذا المجال. قواكم الله مرة ثانية ونشوفكم إن شاء الله في لقاء ثاني. نشكر تواصلكم ويا إذاعة الأولى.
تسلم ما تكسل. وأشكر تحت الفرصة لاستعراض هذا المعرض من خلال قناتكم الموفقة إن شاء الله.
الله يسلمك. نحن طال عمرك في هذا يعني البرنامج وهذه الإذاعة، نحن هذا البرنامج اسمه حياك في بلادي، نحن كل التفاصيل كل الفعاليات كل الأمور اللي تكون في دولة الإمارات نحن نعرضها عبر هذا البرنامج على مدى ساعتين. إذا عندكم شيء تبون تتواصلون ويانا في أي حز مرة حاضرين وتحت الأمر.
ما تكسر. تسلم.
الله يسلمك. الله يسلمك.
الله يبارك فيك.
نشكرك. نشكرك.
حياك.
حياك. مع السلامة. مستمعينا كان ويانا الأستاذ ناصر عبد الله رئيس جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، وافتتاح فعالية الدورة 34 من المعرض السنوي لجمعية الفنون التشكيلية سفينة نوح. شوف الفكرة كيف الجنسيات المختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما شاء الله تفوق 230 جنسية، كيف أنهم عايشين في دولة الإمارات كأسرة وحدة. رسموا الصورة اللي هي سفينة نوح، كيف كانت تشل المجموعة هذه عبروبها، وفعلا التجانس والتمازج الجميل اللي رسمته قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على أرض الوطن. ما شاء الله الجنسيات، هذا العدد الكبير من الجنسيات، مختلف الثقافات مختلف الأعراق مختلف الجنسيات مثل ما قلنا اللي هي العادات والتقاليد وغيرها من الأمور في وطن واحد، كنا نعيش كأسرة واحدة. يحب الإمارات يحرص على أمن الإمارات وسلامتها، هو منا وفينا، هذا دائما تحرص القيادة العليا دولة الإمارات العربية المتحدة في المساواة، وأنهم كلهم يعيشون مثل الأسرة الوحدة. حياكم الله مستمعينا الكرام في الدقائق الأخيرة قبل لا نظهر فاصل، بعدنا نحن مستمرين لين الساعة 8 وعدنا ترى فقرات حلوة في حلقتنا لهذا اليوم مثل ما عودناكم، فقرة تواصيف وفقرة عدنا وعند العرب فيها أشياء جميلة. لكن الدقائق الأخيرة قبل أن نظهر فاصل، تذكرون الخبر اللي كنت أقرأ لكم إياه قبل أن أخذ الضيف الكريم اللي هي ألعاب لذوي الإعاقة ومكتبات على شواطئ أبوظبي. يقول ينفذ موظفو البلدية تفتيشا يوميا وأسبوعيا على جميع خدمات المرافق العامة للشاطئ، وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات لمرتادي الشواطئ من قبل موظفين ذوي خبرة وكفاءة في إدارة المرافق العامة، مشيرا إلى أن البلدية وضعت شروطا ولوائح لمرتادي شواطئ أبوظبي عن طريق نحو 47 لوحة إرشادية على امتداد شواطئ الكورنيش، و15 لوحة تحذيرية في شواطئ البطين بالعربي وبالإنجليزي على المداخل اللي هي مداخل بوابات اللي تؤدي إلى الشاطئ والممرات، بحيث يستطيع جميع مرتادي الشواطئ معرفة التعليمات والإلمام بالشروط الواجب اتباعها خلال زيارة الشواطئ. أنتوا نسرتوا البحر وشفتوا الناس تتسبح ولا العوايل يالسة، تصوير ما يكون عشوائي، يعني ما يعني نتقرب من الناس ولا العرب نصورهم، ما نتقرب من المجموعة اللي جاية تنفس عن نفسها وترفه عن نفسها وتستخدم هذه المرافق أن نضايقها. هل الإمارات والمقيمين على هذه الأرض الطيبة ما يسوون الأشياء؟ نحن نعرف الجنسيات اللي يحرصون على أن يصورون من أماكن قريبة خصوصا العائلات، لكن كتوجيه كدعوة أن فعلا نخلي شواطئنا مثل هذه الإرشادات أن نتبعها كنا، ومثل ما نحب أن ما حد يضايقنا إذا سنا البر أو الشواطئ، نفس الشيء ناس ما تحب أن حد يضايقها بتصرفات بعض الشباب، ما نقصد نحن هالإمارات أو حتى الوافدين، لكن يعني أي كان، فاتباع الإرشادات والتعليمات هو أهم شروط الواجب اتباعها، لأن هناك مفتشين ويأخذون إجراءات وعقوبات في هذا المجال. لحد يقول أنا ما قريت اللافتة، ولا ترى الأمور فيها تنظيم، هذا من أجل التنظيم والأمن أيضا والسلامة. متواصلين وياكم مستمعين الكرام، نذكر برقم التواصل بينا وبينكم، أرقام التواصل هي 04-369-9950، ورسائل نصية على 4-4-7-7. مستمعين الكرام، إذا عندنا فاصل عقب الفاصل بنرجع نكمل الفقرات اللي موجودة عندنا في حلقتنا لهذا اليوم. مستمعين الكرام، فاصل ورادي لكم، دايما نقولكم خلكم مع الأولى.
حياك في بلادي.
الأولى
منكم وفيكم. تواصيف
حياكم الله وما كنتوا تسمعون أثير إذاعة الأولى، ردينا لكم مستمعينا الأكارم في هذا اليوم، حياكم الله. والفقرتين اللي بقت عندنا في حلقتنا لهذا اليوم بقت فقرة تواصيف، وبتكون عقبها فقرة عندنا وعند العرب في تواصيف. بناخذ الطب الشعبي، هذه الفقرة نرمس فيها عن الطب الشعبي، يشمل الطب التقليدي اللي هو الشعبي طائفة واسعة من المعالجات والممارسات اللي تختلف باختلاف البلدان والمناطق، ويشار إلى هذا الطب في بعض البلدان بمصطلح الطب البديل أو التكميلي، وهو معروف منذ آلاف السنين، وأسهم مثل ما نعرف بقسط وافر في تحسين الصحة البشرية. قبل ما شيء مستشفيات ولا شيء غرف العمليات والطوارئ وغيرها، الاستعدادات اللي موجودة، سيارة كاملة مجهزة وهذه الأمور، ومثل ما نعرف ما في ناس متخصصين في هذا المجال، مجال الطب، وكل التخصصات اللي موجودة الحين، هذا في السابق كله مو موجود. نعرف أن اللي كان موجود اللي هو الطب الشعبي في الإمارات. يمتد هذا الطب في تاريخ البلاد كعروق الدم في جسد الإنسان اللي يسعى إلى العلاج ويتناقله الأبناء بكل فخر واعتزاز، يقدمون من خلاله فرصة للحياة السعيدة، فهو موروث شعبي متأصل في أعماق ونفوس أبناء هذه الأرض، وموروث مثل ما قلنا، وأيضا يسبب لجوء الكثيرين لهذا الطب رغبة في تجنب الأثار الجانبية للأدوية الكيماوية اللي انتشرت في الدولة في عدد من المراكز اللي تهتم بالطب الشعبي، اللي يقبل يعني قام الإقبال يزيد على الطب الشعبي والأعداد تزايد، ولكن في نفس الوقت نحصل أن في حد يعني يفضل أنه مثل ما نقول يراجع على الاختصاص، يعني حد منهم مو مرخص، حد منهم يثير يعني الشك والريبة أني يجيب لك أشياء مو معروفة مبهمة، يعطيك يقول لك خذ هذا وتناوله وغسله في الماء وسوي، ما كانوا القبليين. هاي من أشهر المعالجات بالطب الشعبي السابق وحده يسمونها حمامه الجنيبي من الذيد حيل الشارجه، واللي رغم تقدمها الكبير في السن لا تزال تمارس هذه المهنه وتعالج المرضى وتصف لهم الدواء الشعبي وتستخدم طريقه الوسم اللي هي الكي في علاجهم. هم طبعا مكثرهم الله يقويهم يعطيهم الصحه والعافيه، والاستخارهم الله يغفر لهم يرحمهم، لكن هذا نموذج من النماذج الجميله اللي موجوده. حمام الجنيبي تعالج المرضى وتعطيهم هذه الادويه الشعبيه، تستخدم طريقه الوسم اللي هو الكي في علاجهم والمسح وطريقه اللي هي الترصيص للعيال، وتعالجهم العديد من الأمراض اللي هي الربو وآلام الكلى والكبد الوبائي والعقم وأمراض السكري وارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى خبرتها الطويلة في علاج الأمراض النسائية بالوصفات الشعبية وتوليدها للسيدات من فترة طويلة. حمامة الملقبة يلقبونها أهل الذيد بطبيبة الذيد واللي هي دختورة، طبقت شهرتها يعني فاقت شهرتها الأفاق وباتت نجاحتها في علاج الأمراض وخاصة المستعصية منها حديث الناس في مختلف إمارات الدولة والدول المجاورة، خاصة بعد علاجها يقول لك ريل واحد من الشباب يعني مصاب، هذه الرجل عفاكم الله وأجاركم من السرطان عن طريق الوسم اللي هو الكي، وعلاجها العديد أيضا من الأمراض اللي صعبت على الطب الحديث، إضافة لعلاج مشكلات تأخر الحمل عند النساء، وهذا طبعا اللي هنقول يعني اكتسبوه أهالينا قبل بالخبرة. وتمتاز الإمارات بوفرة الأعشاب المستخدمة في الطب التقليدي، فتربتها الخصبة وجبالها الشامخة تعد بيئة غنية بالنبات النباتات الطبية اللي استخدمها الأهالي في التداوي والغذاء. أبرز هذه الأعشاب والنباتات الطبية اللي استخدمها أصحاب الطب الشعبي في معالجة العديد من أمراض عشبة تركة الصالح، هذه تركة الصالح هي والله فنانة من زمان ما كناها أنزين. تستخدم العلاج آلام الصدر والأعشاب غيرها عن الأمساك والحرمل، نعرف نحن هذه الآلام المفاصل وانتفاخ البطن والصداع واليعدة، تعرفون اليعدة القبليين يعرفون اليعدة، الشباب ما يعرفونها، هاي العادة فنانة والله. هذه من ضمن الأشياء اللي موجودة لعلاج المغص والبرد وغيرها من الأعشاب اللي هي للروماتيزم وأمراض السكر، تستخدم هاي عندما ما شاء الله لين باكر، بعد كانوا يستخدمون أهالينا السح والكركم والملح لتجبير الكسور، وأنا واحد طبقوا علي هذا الشيء يوم كسرت يدي ما شاء الله ما قصروا لها. أيضا نكمل الموضوع هذا، استخداماتهم في حياة الأهالي قديما وحديثا، هناك أيضا العنزروت، نعرف العنزروت لتجبير الكسور وغيرها، تفاصيل ما شاء الله كثيرة. أيضا ناخذ التفاصيل، لكن أيضا عن علاجات الجلد وغيرها يستخدمون لهم الخلطة، خلطة يسوونها في البيوت ومن ضمنها أوراق السمر في علاج مرض الجدري أو السل ياركم الله، والحصب وغيرها من الأمراض يعرفونها هل هذه التداوي بالأعشاب. هذه كانت فقرتنا في تواصيف، بقت عندنا الفقرة الأخيرة عندنا وعند العرب بناخذها، لكن عقب ما نظهر فاصل ما بنقضي فيه عليكم.
حياك في بلادي.
صدى الماضي،
صوت الحاضر، الأولى
منكم وفيكم،
عندنا وعند العرب.
Thank you.
حياكم الله مستمعينا الكرام في الدقائق الأخيرة من حلقتنا لهذا اليوم والفقرة الأخيرة. مر الوقت بسرعة، خلنا ناخذ هذه الدقائق نردكم شوي وراء برج الساعة في دبي. شهد المهندس زكي الحمصي اللي وصل دبي أواخر عام 1963 أولى بدايات النهوض العمراني في المدينة، وصمم أحد هذه المعالم الشهيرة اللي هو برج الساعة. ماشي في دبي في هذا الوقت غير ثلاث مكاتب هندسية تتولى هذا المشروع الكبير في الإمارة، وغيرها من المشاريع اللي كانت موجودة مثل ما قلنا. وفي يعني عهد الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم الله يغفر له ويرحمه، يصف المهندس الحمصي دبي في الستينات كانت في طور النمو، وما كانت هناك يعني مساكن أو استعدادات في هذه المدينة لاستقدام الخبراء والشركات أن يبون العمال. كان الشيخ راشد الله يرحمه حثيث في تنفيذ هذه المشروعات التجارية حتى تمكن من إنجاز أكبر عدد منها بسرعة فائقة بسبب الحاجة إلى توفير المساكن، وبالفعل أنجزت 90% من هذه الفلل. ومثل ما نقول هذه بناء برج الساعة اللي اعتز به كثير، وأيضا الجامع الكبير في أبوظبي. يتذكر المهندس الساعة نفسها علقت في البرج، كانت هدية من حاكم دولة قطر في ذلك الوقت، أحضرها من مدينة مانشستر البريطانية، إضافة إلى ساعة أخرى علقت في قطر ولا تزال موجودة حتى اليوم. هذا برج الساعة وفي الستينات. نوديكم بسرعة قبل لا ينتهي الوقت، وين وديكم؟ وديكم من دوار الساعة في دبي، وديكم بيج بين في لندن. هذه الساعة ساعة بيج بين اللي هي الشهيرة طبعا. بدت هذه الساعة في لندن عملها في 3 يوليو 1856 ميلادية، وقد سميت باسم بنجامين هول وزير الأشغال البريطاني في ذلك الوقت، والذي كان يلقب ببيج بين، وهو ما قام به بالإشراف على مشروع الساعة وتصميم هذا البرج. تزن هذه الساعة حوالي 12 طن ونص، وهي مثبتة في برج لندن، وتعتبر مثل ما نعرف من أهم معالم مدينة لندن، وإنها أشهر جهاز لقياس الوقت في العالم. وتشتهر الساعة بدقتها المتناهية في قياس الوقت، حيث يزن جرسها حوالي 13 طنا 13 طن، يبلغ طول عقربها الأصغر 9 أقدام وعقربها الأكبر 14 قدم. هذه التفاصيل الساعة. أيضا بعد برج الساعة اللي هي بيج بن المطل، في ساعة في اليمن اسمها بيج بن المطل في هذا المكان على خليج عدن، من أبرز المعالم التاريخية في جنوب اليمن، ويشبه برج الساعة الشهير الموجود في العاصمة البريطانية. تم بناءه من قبل المهندسين الإنجليز سنة 1890 فوق يبل البنج سار اللي يطل على خليج عدن، واستخدموا الأحجار السوداء مادة الأسمنت، وكانت الساعة في هاك الوقت ثاني أكبر ساعة في العالم، وأطلق عليها بيج بن العرب أو بيج بن الشرق. وأيضا كلمة البنج سار اللي هي كلمة هندية أطلقت على المنطقة اللي كان يسكنها عمال النظافة الهنود، تتألف من كلمتين بنجي وتعني عمال النظافة، وسار أو سير ومعناها سيد أو مشرف. تتحدث مصادر تاريخية في عدن أن الساعة كان لها حراس يقومون بتحريك عقاربها كل 60 دقيقة. شغلة والله أني أنا أقوم وحرك عقارب الساعة. وبعد انقضاء الساعة تصدر رنة قوية يسمع صوتها في المناطق القريبة، لكنها توقفت لأول مرة بعد ثورة ضد الاستعمار، وأعادتها جهود حكومية للعمل سنة 1983 لتتوقف بعد 3 سنين أيام نشوب المواجهة الدامية. ظلت الساعة متوقفة على العمل نحو ربع قرن، ثم عادت عقاربها للعمل في عام 2012 بعد قيام مهندسين بريطانيين بإصلاح الساعة وترميمها، ضمن جهود بذلتها السلطة المحلية بعدم متابعة من السفارة البريطانية. أيضا يقول لك أن يأخذ البرج شكل مستطيل له سقف مثلث الأضلاع بالطوب الأحمر، يبلغ ارتفاع البرج 22 متر، هاي من المعالم الكبيرة. بالقرب من ساعة بيج بن وعلى وقع دقاتها، كانت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية قد أقامت قرابة 60 يوم منتصف العام 1954، حيث مكثت في فندق قريب من هذا المبنى اللي بني في عام 1930 بالقرب من الميناء، وكانت تسمع في مقر إقامتها دقات الساعة المطلة عليها، يعني هي في اليمن وتسمع بيج بن اللي بنوها في اليمن. هذه من المعالم اللي موجودة في دولة الإمارات وفي بريطانيا وفي اليمن. مستمعينا الكرام، نرجع للإمارات ونختم حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى أن نكون وفقنا. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك في بلادي.